أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هنا استدراك في سند وإضمار الصحيحة الأولى لزرارة. على ما تقدم قلنا بأن الرواية مضمرة، قلت له، ولكن قلنا بأن هذا الإضمار لا يضر على ما تقدم من التفصيل. وهناك غير واحد من الأعلام نسبوا الرواية والسؤال إلى الإمام الباقر عليه السلام، كما نصب وحكي عن سيد بحر العلوم وأيضا صاحب الحدائق وغيرهما، غير واحد من الأعلام. وفيما سبق قلنا بأن هذه النسبة لم تثبت، وإن لم تضر ولكن لم تثبت. الآن نستدرك على هذه النقطة. هنا نبه وأشار السيد الزنجاني حفظه الله عن كتاب الخلاف للشيخ الطوسي بأنه نسب الرواية إلى الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، فعلى هذا يرتفع الإضمار من نفس كلمات الشيخ الطوسي. وراجعت كتاب الخلاف فوجدت فيه هذه المسألة، المسألة 65، طبعا الطبعة الموجودة عندي الطبعة القديمة، يكون هو المجلد الأول الصفحة 26، لعله الآن الطبعة تختلف. المهم يقول في المسألة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يبني على الشك ويلزمه الطهارة، وقال الحسن إن كان في الصلاة بنى على اليقين وهو الطهارة، وإن كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد الصلاة، بين قوسين الوضوء يعني نسخة أخرى، احتياطا. ثم قال: دليلنا ما قدمناه، بين قوسين ما قلناه يعني نسخة ثانية، من أن الطهارة معلومة فلا يجب العدول عنها، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم. فهذا يبين هنا الاستصحاب، من أن الطهارة معلومة فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم، ولأن الشك لا يقابل العلم ولا يساويه فوجب طرحه، وعليه إجماع الفرقة. وروى عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا، بين قوسين وضوءا، أن تحدث وضوء أيضا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. هذا الآن مقدمة ليس محل شاهدنا، محل شاهدنا الآن. وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه يقين آخر. هذه الجملة هي الجملة التي محل بحثنا في الصحيحة الأولى لزرارة: لا فإنك على يقين من وضوءه، فإنه على يقين من وضوءه، ولا ينقض أو ولا ينقض، قلنا هناك يمكن، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذه ولكن ينقضه بيقين آخر. هذه العبارة، هذه الجملة نفسها ذكرها الشيخ في الخلاف وقال عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه يقين آخر. هناك ولكن ينقض بيقين آخر أو شيء، هنا ولكن ينقضه يقين آخر. فمن الواضح أن الشيخ عن رواية زرارة عن أبي جعفر هي هذه الصحيحة الأولى التي بأيدينا. على هذا تكون الرواية غير مضمرة عند الشيخ نفسه، ولعل صاحب الحدائق أو السيد بحر العلوم أو غيرهما ممن نسب الرواية إلى أبي جعفر لعله استفاد مما هو في الخلاف، لا في الاحتمالات التي ذكرت سابقا أنه يحتمل أن يكون أصل زرارة موجود عند السيد بحر العلوم وهذا استبعدناه، أو يحتمل أن تكون النسخة الموجودة عند سيد بحر العلوم أو عند صاحب الحدائق أو عند الاسترابادي نسخة للتهذيب تختلف عن النسخة الموجودة عندنا وفيها النسبة. هذه الاحتمالات يعني مجرد احتمالات، أما هذا هنا فنفس الشيخ يصرح، نفس الشيخ يصرح عن زرارة عن أبي جعفر، فالرواية لا تكون مضمرة، وهذا لم يتنبه له أحد من الأصوليين على ما أعلم إلا ما أفاده السيد الزنجاني حفظه الله، وقال وهو نسب كأنه بعض الطلاب الحاضرين هو الذي نبه السيد على ذلك، ولهذا هو ذكره بعد، يعني ليس مباشرة في البحث السندي وإنما بعد ذلك ذكر هذا المطلب. هذا مجرد استدراك حتى من يكتب يعلق هناك، يكتب هناك بعد أن البحث عن الأضمار وما شاكل، يقول ثم إنه يوجد في الخلاف ما يرفع الأضمار، ويذكر هذه المسألة التي نقلناها بنصها. هذا استدراك عما تقدم. و تبقى بعض الأبحاث التي تعرض لها بعض الأصوليين بعد أو عقيب أو في ذيل الصحيحة الأولى، ولكن لعل بعضها نتركها إلى ما بعد طرح الروايات والأدلة يكون أفضل، مثلا التفريق بين جريان الاستصحاب في رافع لا في المانع لا في المقتضي، أو يعني في الرافع لا في المقتضي، أو مثلا جريان الاستصحاب في الشبهات الكلية أو عدم جريانه. هذه المباحث التي تعرض إليها السيد الخوي رحمه الله في المصباح إن شاء الله نتركها إلى ما بعد الأدلة. الآن تبين لنا مما تقدم أن الصحيحة الأولى لزرارة تامة الدلالة على الاستصحاب، وما أورد على الدلالة قد رفعنا. الآن الكلام في الصحيحة الثانية، الصحيحة الثانية أيضا لزرارة، الرواية الثانية مما استدل به أيضا لزرارة. هذه الصحيحة أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب، وأيضا أوردها الشيخ الصدوق في العلل. الشيخ الطوسي في التهذيب أوردها أيضا مضمرة، ولكن الشيخ الصدوق أوردها مسندة إلى الإمام كما الآن سنذكر. الشيخ الطوسي قال هكذا، الحسين بن سعيد يعني بإسناده، إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. طبعا السند، سند الشيخ الطوسي إلى الحسين ابن سعيد في المشيخة فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي تقدم الكلام فيه، أشرنا له فيما سبق وأنه من مشايخ الإجازة، ولكن لم يوثق بتوثيق صريح. فنفس الكلام تقريبا الذي أورد في أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار يأتي فيه هذا أحمد بن محمد الحسن شيخ إجازة، أبوه من العلماء الأجلاء الرواة الكبار وموثقين محمد الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، وأيضا هناك محمد بن محمد بن يحيى العطار نفس الكلام، ولده أحمد محمد بن يحيى لم يذكر بتوثيق وفصلنا الكلام سابقا عنه. تقريبا الكلام الموجود في أحمد بن محمد بن يحيى العطار يأتي في أحمد محمد بن الحسن بن الوليد. والبحث طبعا في إثبات وثاقته أو وثاقتهما مهم، لأنه في بعض الموارد أو بعض الأبحاث المهمة تتوقف عليه. على كل حال، فطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد في المشيخة فيه أحمد محمد بن الحسن الوليد، وهو لم يوثق بتوثيق خاص، وهو من مشايخ الإجازة كما قلنا. ومشايخ الإجازة اختلف الأعلام هل مجرد كونه شيخ إجازة كافي في ثمود وثاقته أو لا، محل خلاف. ولكن المهم الذي ينفعنا، لا يحتاج أن نتوقف كثيرا في طريق الشيخ في المشيخة، أن الشيخ له طريق آخر في الفهرست وهو تام صحيح لا غبار عليه، وهو عدة من أصحابنا. شيخ الطوسي لم يقل عدة من أصحابنا، منهم الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق، عن أبيه والد الشيخ الصدوق من الأجلاء الثقات بنفس الطبقة، ومحمد بن الحسن بن الوليد أيضا من الأجلاء الثقات، ومحمد بن موسى بن المتوكل، وهذا وإن لم يصرح بتوثيق لكن كما ذكرنا في بحث الفقه بأن ابن طاووس عبر عن رواية في سندها محمد بن موسى بن المتوكل، وقال ورواته هذا السند أو رواة هذا الحديث ثقات بالاتفاق، ومن جملتهم محمد بن موسى بن المتوكل، فهذا أيضا لا غبار عليه. وعلى فرض عدم ثبوت وثاقته فالطبقة موجود فيها والد الشيخ الصديق ومحمد بن الحسن بن الوليد، يعني لا نحتاج إلى وجود محمد بن موسى المتوكل. كلهم ثلاثتهم عن سعد بن عبد الله من الثقات، وأيضا معه والحميري من الثقات، عن أحمد بن محمد بن عيسى من الثقات، عن الحسين بن سعيد. إذن الرواية بطريق الشيخ في المشيخة تامة لا غبار عليها، هذا من جهة طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد. ثم الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة، كلهم أيضا من الثقات. السند الشيخ الصدوق في كتاب العلل، في كتاب العلل المجلد الثاني صفحة 361 الباب 80 علة غسل المني إذا أصاب الثوب، يقول هكذا أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فالطريق أيضا تام لا غبار عليه، ما عدا ما يقال في إبراهيم بن هاشم، ويعتبره يعني عند كثير يعتبرونه حسن باعتبار أنه مدح بغير الوثاقة، فلهذا يعتبر هذه الرواية حسنة. ولكن أثبتنا في محله بأن إبراهيم بن هاشم من الأجلاء فوق مستوى الوثاقة بعدة أدلة وقرائن، فالرواية صحيحة. ولهذا نجد أيضا حتى صاحب المعالم مع تشدده ولكن أدرجها في ضمن الصحيح، حتى لم يدخلها في ضمن الحسن، لأن هناك في المنتقى يكتب صحي للصحيح عند للصحيح عنده، وصحر للصحيح عند المشهور، ويجعل الحسن بالنون، يجعل نون يعني حسن. هنا هذه الرواية أدرجها تحت عنوان صحي يعني صحيح عنده أيضا. على كل حال فصحيح عنده ربما يستند إلى رواية التهذيب، ويعني ذكر هو السندين يعني التهذيب، وأيضا قال هذا الحديث مروي في العلل. على كل حال الرواية بكلا طريقها صحيحة، وترجع إلى الحماد عن حريز، يعني الحسين بن سعيد نقلها عن حماد عن حريز عن زرارة، أيضا إبراهيم بن هاشم نقلها عن حماد عن حريز عن زرارة. الرواية من حيث السند لا تعتبر مضمرة، لأن الشيخ الصدوق نسبها عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام. نعم عند الشيخ تعتبر مضمرة ولا يضر هذا الإضمار. يوجد اختلاف في المتن خفيف طفيف بين رواية الشيخ وبين رواية الشيخ الصدوق، وعبر صاحب المعالم في المنتقى بأنه لا يضر، قال وفي متنه نوع مخالفة، يعني متن الشيخ الصدوق نوع مخالفة لا تغير المعنى. بعض الأعلام كأنه قال ربما تغير المعنى على بعض الاحتمالات، يعني في بعض في لفظ لفظ الشيخ مثلا فيه احتمالات ثلاثة، لفظ الشيخ الصدوق فيه احتمالان مثلا، فعليه سنقرأ متن الشيخ ونذكر الاختلافات الطفيفة التي قال عنها صاحب المعام لا تغير المعنى للتأكد. عن زرارة لفظ الشيخ قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف، هناك طبعا من أضاف من أرعاف أو من رعاف أو من أرعاف في عند الصدوق، هذا لا يضر، دم رعاف أو غيره إذا عطفنا على رعاف، يعني أصاب ثوبي دم رعاف أو دم غيره من غير الرعاف أو غيره. وإذا قرأ كما هو في مضبوط في بعض الكتب غيره، أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، يعني أو غير الدم، أو شيء من مني، هذه العبارة أو شيء من مني لعلها تقرب أو غيره، لأنه أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، يعني غير دم الرعاف بعد ما يحتاج إلى من مني، هذا احتمال. ويحتمل أنه أو غيره يرجع إلى غير دم الرعاف، يعني دم ولكن غير دم الرعاف. على كل حال الاحتمال غير ضائع، ولكن يحتمل الاحتمالان أو غيره أو غيره، أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا. هنا هذه عبارة الشيخ، عبارة الصدوق إلى أن أصيب له ماء فأصبت الماء. الشيخ يقول إلى أن أصيب له من الماء فأصبت، هناك فأصبت الماء، وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال تعيد الصلاة وتغسله. هذه الفقرة طبعا لا ترتبط بمحل بحثنا في الاستصحاب، وهي تتحدث عن أنه شخص يعلم بأن النجاسة الدم أو المني النجاسة أصابت ثوبه، فهو يعلم بنجاسة ثوبه ونسي النجاسة وصلى، يعني لم يطهرها وصلى في هذه النجاسة الخبثية. هنا قال تعيد الصلاة وتغسله. هذا السؤال الأول لا ربط له بمحل البحث. سؤال ثاني، قلت فإني لم أكن رأيت موضعه. هنا في نسخة العلل قلت فإن لم أكن رأيت موضعه، الشيخ يقول فإني لم، في رواية صدوق فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه، عندي علم بأنه أصابه، فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. هنا طبعا نسخة العلل اختلاف بسيط، قال فإن لم أكن رأيت موضعه وقد علمت، هناك وعلمت هنا وقد علمت أنه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته. قال تغسله وتعيد. هنا السؤال أيضا خارج عن محل البحث، لأنه يتكلم عن أنه علم بالإصابة غاية ما هنالك بحث عنها ولم يرى، يعني علم بأن ثوبه أصابه الدم وبحث ولم ير الدم، لكن علم بالإصابة، مو شك، علم، فلهذا يخرج عن كلامنا. وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته. قال تغسله وتعيد. السؤال الثالث، هذا السؤال الثالث محل كلامنا، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، ما عندي علم مثل السؤال الثاني، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، هو ظن ولم يتيقن ومع ذلك بحث، فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت، اعتبار أنه لم أرى شيء فرأيت فيه. هنا نسخة الشيخ هكذا كما قرأنا، ثم صليت فرأيت فيه. نسخة العلل ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة، رأى الدم فيه بعد الصلاة. قال تغسله ولا تعيد الصلاة. في هذا الموضع ما كان عنده يقين، عنده شك، ظن الإصابة وبحث ولم يرى فصلى. الإمام هنا قال تغسله ولا تعيد الصلاة. تغسله للصلوات الآتية. هنا السؤال، قلت لما ذلك؟ في السؤال الثاني قلت تغسله وتعيد، في هذا الفرض قلت تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هنا لا، هذه العبارة يوجد أيضا خلاف بسيط، كنت على يقين من طهارتك، الشيخ الصدوق في العلل لأنك كنت على يقين من نظافته، نظافة الثوب، ثم شككت، هذه لا تؤثر في الاستدلال. هنا الكلام وقع في هذه الجملة، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فأعطى الإمام عليه السلام صغرى وكبرى كما سيتضح في البحث. ثم سأل سؤال آخر، سؤال رابع أيضا خارج عن مطلبنا. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. صار عندي علم إجمالي بإصابة الثوب ولكن لا أدري. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. الآن علم بالإصابة ولكن لم يدري أين هو. الثوب في أعلى أسفل جانب كذا، أن تعلم أنه أصاب جهة الأسفل. يقول تغسل الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين طهارتك. علم إجمالي منجز يغسل أطراف العلم الإجمالي حتى يحصل عنده يقين بتحقق الطهارة. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. في نسخة العلل حتى تكون على يقين من طهارته الثوب. قلت فهل علي، هذه السؤال الخامس، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ هذا الشيخ، عبارة الشيخ الصدوق يقول أنظر فيه فأقلبه أو فأقلبه. قال لا، السؤال هنا خارج أيضا عن محل كلامنا. السؤال هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية؟ هذه شبهة موضوعية، هل يجب علي الفحص؟ هل علي إن شككت، لم أعلم بالإصابة، شككت فقط في الإصابة، هل علي الفحص أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، مو ملزم، لكن أنت وقع في نفسك شك فتنظر أصابه أو ما أصابه حتى ترفع هذا الشك النفسي، وإلا أنت غير ملزم. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. هنا في عبارة الشيخ صدوق ولكنك إنما تريد بذلك، أضاف بذلك، أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت السؤال السادس، إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، رأيت في ثوبي الدم، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. هنا ذكر الإمام عليه السلام صورتين، إذا أنا في الصلاة رأيت الدم، قال إذا شككت في موضع قبل الدخول في الصلاة وقعت قطرة الدم فشككت أنه أصابت الثوب أو ما أصابت الثوب ثم رأيته، إذا شككت في موضع ثم رأيته، هنا الشيخ صدق رأيته فيه، هنا تنقض الصلاة وتعيد هذا الدم الموجود قبل الدخول في الصلاة. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، قبل الصلاة ما عندك شك في إصابة الثوب، ثم رأيته الدم رطبا قطعت وغسلته. قطعت هنا لا يقصد أن تقطع الصلاة بالمعنى الذي نعرفه، يعني أقطع الصلاة وأترك من جديد وأعيد الصلاة، لا، هناك عبر تنقض الصلاة، هنا قطعت وغسلته يعني الآن تتوقف. هذه الآنات المتخللة بين الأجزاء والشرائح الأجزاء هذه غير مضرة. يعني بعبارة أخرى الخبث غير قاطع للصلاة بخلاف الحدث، وهذه الآنات المتخللة لا تعتبر دخيلة في الصلاة إذا كان قريب منك ماء بحيث تستطيع أن تغسل هذا الدم، وصورة الصلاة محافظ عليها لا تستدبر القبلة لا 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 إلى آخره، هنا تتوقف تطهر الثوب ثم تكمل الصلاة. قال وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة تكمل، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. عبارة الشيخ الصدوق فإنك، عبارة الشيخ لأنك، عبارة الصدوق فإنك، لا تدري لعله شيء أوقع في عبارة الشيخ، في عبارة الصدوق شيء وقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، عبارة الصدوق فليس ينبغي لك أن تنقض بالشك اليقين، عبارة الشيخ فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذه الجملة أيضا محل بحثنا. إذا محل البحث في هذه الصحيحة الثانية الفقرتان، الفقرة الأولى الواقعة في السؤال الثالث الذي قال الإمام عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، والعبارة الأخيرة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع أو وقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. فلهذا وقع الأعلام في البحث أو يعني وقع الكلام والبحث بينهم في هاتين الجملتين، ذكرنا الرواية بطولها مع الاختلاف لنكون على بينة، والبحث فيها يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.